الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم، قال وذكر قوله العظيم صفة الرب سبحانه ومعناه الذي جل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. قوله الحليم هو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منتهى إليه. ومن أدعيات الكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أبو داود وأحمد، وحديث حسن، وهو من رواية أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. قوله رحمتك أرجو تأخير الفعل للاختصاص، أي نخصك برجاء الرحمة فغيرك لا يرحم. قوله فلا تكلني إلى نفسي، أي لا تسلمني ولا تتركني إلى نفسي فأنصرف عن طاعتك باتباعها. قوله طرفة عين خارج مخرج المبالغة، يعني لا تكلني إلى نفسي أصلا في أي حال من الأحوال. قوله شأني، أي أمري وحالي. فثبت في السنة المشرفة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج ما يصيب الإنسان من الكرب، وهو الشدة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تصيب الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك حديث الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. أخرجه أحمد أيضا وغيره بإسناد صحيح. والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها. دعوة ذي النون أي دعاؤه، وذو النون اسم النبي يونس عليه السلام، ومن الأنبياء جماعة لهم اسمان كالمسيح وعيسى وذي الكفل واليسع وإبراهيم والخليل ومحمد وأحمد، والنون اسم الحوت، ومعنى ذي النون صاحب النون أي صاحب الحوت. قوله إذ دعا بها أي حين دعا بها ربه تعالى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بمعنى سبحانك إني تبت إليك، إني كنت من الظالمين لنفسي. قوله في شيء قط أي في شيء من الأشياء، وكلمة قط للماضي المنفي، ويجوز فيها تسكين الطاء بالتشديد والتخفيف وضمها بهما. وجميع الكلمات الواردة في هذه الأحاديث أحاديث الكرب كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق تذهب عنه الكربات وتزول عنه الشدائد والغموم والملمات ويسعد غاية السعادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فندوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من الكرب العظام إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغايتها. والأحاديث التي مرت معنا من أحاديث وأدعية الكرب تدل على هذا المعنى، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما كله توحيد وتمديد لله جل وعلا وترديد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مقرونة بما يدل على عظمة الله ودلاله وكماله وربوبيته للسماوات والأرض وللعرش العظيم. فقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها متفكرا في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسه وزال عنه كربه وشدته وهدي إلى صراط مستقيم. وحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزع في الكرب أو عند الكرب إلى التوحيد. الذي ما دفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكربات والمحن بمثله، وقد شد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر وشوقها إلى معرفته، وهي نفسها لتلقيه بأن طرح عليها استفهاما مشوقا: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ وما من ريب أن نفسها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهي كلمة إخلاص وتوحيد. قوله الله الله هو بالرفع فيهما، على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمر. وخبر المبتدأ هو قوله ربي، والمعنى أن إله الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك هو ربي، الذي رباني بنعمته وأوجدني من العدم وتفضل علي بصنوف العطايا والمنن. قوله لا أشرك به شيئا، أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. فقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركنيه: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من وما سوى الله، وإثباتها له وحده. وفي الحديث دليل على أن التوحيد هو المفزع في الكرب وأعظم أسباب زوال الهموم وذهاب الغموم. قوله الله الله تأكيد لفظي، وهو مناداة، منادا حذف منه حرف النداء يا في اللفظين، فتقدير الكلام على هذا يا الله يا الله. ولا دليل في هذا الحديث على جواز إفراد اسم الله تعالى في الذكر كقولهم الله 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 هكذا بدون طلب من المنادى. وأما الحديث فإن سياقه يدل على أن الذي يدعو مصاب بكرب، فيكون تقديره يا الله يا الله فرج عني ما بي من الكرب، فأنت ربي ولا أشرك بك شيئا. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو في تأخير الفعل دلالة على الاختصاص، أي نخصك برجاء الرحمة منك فلا نرجوها من أحد سواك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. فيه شدة افتقار العبد إلى الله، وأنه لا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين ولا أقل منها في كل شأن من شؤونه. لهذا قال وأصلح لي شأني كله، أي في كل جزئية من جزئياته وكل جانب من جوانبه. ثم ختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وحديث سعد رضي الله عنه فيه ذكر دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم عن هذه الدعوة: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عن الله، ولا تراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله، واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.